رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي الحيدة، وهي المناظرة الكبرى بين عبد العزيز الكناني وبجر المريسي في قضية خلق القرآن. نرجع للوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي، فقال لي: إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل. فقلت: لا حاجة لي بذلك. فقال: صلى ركعتين قبل دخولك. فصليت 4 ركعات ودعوت الله وتضرعت إليه. فلما فرغت أمر من كان بحجرته فخرج من الحجرة، ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني، أي يتكلم بي معي بسر: يا هذا، إن أمير المؤمنين بشر مثلك، رجل من ولد آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك، فلا تتهيبهم، واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم، وإياك والجزع، واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك، وأذلتهم وغلبتهم، ولم يقدروا على ضر ولا مكروه، وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاء، وسائر الأولياء والرعية معك عليهم، وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع همتك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله واستخر الله وقم فادخل. فقلت: جزاك الله خيرا، قد أديت النصيحة وسكنت الروعة وآنست الوحش، وخرجت معه إلى باب الصحن. قال عبد العزيز: فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعرضي، وجعل أقوام يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعلى عنقي، فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول: خلوا عنه خلوا عنه، وكسر الضجيج من الحجاج والأولياء بمثل ذلك، فخلي عني، وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال، وقد انبسطت الشمس علي وملأ الصحن صفوفا، وكنت من المتكلم قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين، ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلما صرت على باب الإيوان وقفت هناك، فسمعته يقول: قربوه قربوه. فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أتبينه لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقوات، فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: أدن مني، فدنوت منه، ثم قال: أدن مني، زاده تكرارا، وأنا أدن منه خطوة خطوة، حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم، والحاجب معي يقدمني. فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المؤمن: اجلس. فجلست. طبعا الكناني بيسرد مثل هذه الأمور حتى يبين لنا أمورا، وهي أن دائما أهل الضعف والهوان يستدلون بكثير من المظاهر الجوفاء على إحقاق باطله، والعاقل الكيس لا ينزعج ولا يرهبهم. وأيضا يريد أن يعلمنا مهما حدث، كلما ركن العبد إلى ربه واستعان به ولجأ إليه يستحيل أن يتخلى عنه ربه. قال عبد العزيز: فسمعت رجلا من جلسائه يقول: وقد دخلت من الإيوان يا أمير المؤمنين، يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح وجها منه. يقول: فسمعته يقول هذا وفهمت كلامه كلهم، ورأيت شخصه على ما بي من الروعة والجزع والخوف، وجعل ينظر إلي وأنا أرتعب وأنتفض، فأحب أن يؤنسني وأن يسكن عني ما قد لحقني وأن ينشطني، وهذا من ذكاء المأمون وتحمد له. فجعل يكسر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة، ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم به، يريد بذلك كله إناسي. وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويدير طرفه فيه، فوقعت عينه على موضع من نقش القص قد انتفخ. القص اللي هو الجبس، انتفخ يعني ايه؟ خلاص الفرمة هتقع يعني. فقال: يا عمرو، أما ترى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش وسيقع، فبادرهم في يومنا هذا. فقال عمرو: قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال لي الاسم، فقلت: عبد العزيز. فقال لي: ابن من؟ فقلت: ابن يحيى. قال: ابن من؟ قلت: ابن عبد العزيز. قال لي: ابن من؟ قلت: ابن مسلم. قال: ابن من؟ قلت: ابن ميمون الكناني. قال: وأنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فتركني ولم يكلمني هنيها. ثم أقبل علي فقال: من أين الرجل؟ قلت: من الحجاز. قال: من أي الحجاز؟ قلت: من مكة. قال: ومن تعرف من أهلها؟ قلت: يا أمير المؤمنين، كل من بها من أهلها أعرف، إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من الغرباء فإني لا أعرفه. قال: فهل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ حتى عد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق معرفتي. فجعلت أقول: نعم أعرفهم. وسألنا عن أولادهم وأنسابهم، فأخبره من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا مما تقدم من مسألتي، وإنما يريد به إناسي وبسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي. فذهب عني ما كان لحقني من الجزع، وجاءت المعونة من الله عز وجل، فقوى بها ظهري، واشتد بها قلبي، واجتمع بها فهمي، وعلى بها جدي، وشرح بها صدري، وانطلق بها لساني، ورجوت بها النصر على عدوي. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، إنه اتصل بي ما كان منك في قيامك في المسجد الجامع، وقولك إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبحضرة الخلق على رؤوس الأشهاد، ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين مناظري على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي، والاستماع منك ومنهم، وقد جمعتك والمخالفين لك لتتناظروا بين يدي، وأكون أنا الحكم فيما بينكم، فإن تكن لك الحدة والحق معك تبعناك، وإن تكن لهم الحدة عليك والحق معهم عاقبناك. ثم أقبل المأمون على بشر المريسي فقال: يا بشر، قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه. خد بالك، تلاحظ هنا أن الخليفة المأمون برأ نفسه من القول بخلق القرآن. قال لك: أنا ماليش دعوة، أنا على الحيدة، على بينكم، أسمع بينكم وبين إيه؟ وبين مخالفيك. واخد بالك لما قال هذا؟ لأنه يعني محتملا أن يكون الحق مع بعض الكناني، فقال لك إيه؟ أكون على الإيه؟ على الإنصاف فيما بينهم. قال عبد العزيز: لا لا لا، لسه زي الموضوع الكامل. قال عبد العزيز: فوسب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى فريسته، فجاء فانحط علي، فوضع فخذه الأيسر على فخذ الأيمن، فكاد أن يحطمها، واعتمد علي بقوته كلها. فقلت له: مهلا، فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاء لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي، وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي. فصاح به المأمون تنح عنه، وكرر ذلك علي حتى باعده مني. دايما الضعيف يخرج عن محل النزاع ويتكلم بكلام من بعيد ومن قريب. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، ناظرهم على ما تريد واحتد عليه ويحتد عليك وسأله ويسأله، وتناصف في كلامكم في كلامكما وتحفظ ألفاظكما فإني مستمع إليكما ومتحفظ ألفاظكما. قال عبد العزيز: فقلت السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني أقول شيئا. خد بالك، ما الذي حمل عبد العزيز الكناني أن يتكلم في مثل هذه الأمور التي سيأتي ذكرها بعد قليل قبل أن يشرع في المناظرة؟ إيه اللي حمله على كده؟ هو كلم كلام شديد، أراد أن يلفت نظر المأمون: افطن واستمع لكلامي فأنا لست كما تظن. يعني مش معنى أن أنا دميم الخلق أو مغمور لا يعرفه أحد أنني لا أعلم شيء، لا، ده أنا أجد وأحسن الكلام، فافطن وانتبه لكلامي. ثم قال عبد العزيز: ولكن أقول شيئا، فإن رأى أمير المؤمنين أبقاه الله تعالى أن يأذن لي في ذلك فعلت. فقال: قل ما تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقى، إني رجل عربي وفي كلامي دقة. أبلك يعني مش أي كلام، ده أنا أتكلم بألفاظ لها معاني عديدة، فافطن لكلام. ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاه من كلامي شيئا قبل هذا الوقت. فجليل كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق، وبشر يا أمير المؤمنين كثير سمع أمير المؤمنين دقيق كلامي، فصار في سمع أمير المؤمنين جليلا. فإن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاه أن يأذن لي فأقدم شيئا من كلامي في هذا المجلس ليقيس ما يدق بعده من كلامي على ما تقدم، ويعرف مذهبي في كلامي، ثم يجمعني ومن أحب للمناظرة بعد هذا في أي وقت شاء. يعني عاوز أكلمك عشان تعرف أنا مين. قال المأمون: أنا مشغول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين، وإنما جمعتك ومخالفيك لما أظهرت من مخالفتك إياه وذمك لمذهبهم وادعائك الرد عليهم ومسألتك الجمع بينك وبينهم، ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم، فتحتاجون إلى عودة لاستتمام ما بقي عليكم من المناظرة فأجمعكم لذلك. قال عبد العزيز: فقلت في نفسي: هذا الذي سألت الله عز وجل أن يبلغني، وعاهدته لئن بلغني لأقومن بحقي ولأذبن عن دينه بما يلهمني بتوفيقه صابرا محتسبا، وإن عرضت على السيف والقتل حتى إذا بلغني الله ما أملته وأعطاني ما سألته وأيدني بالمعونة وكفاني المعونة وعطف قلوب عباده علي وصرف عني ما كنت أحاذر من سوء بادرة تكون قبل قيامي بحق الله تعالى، أأنقض عهده وأخلف وعده وأكفر نعمه فيسخط علي ويخذلني ويكلوني إلى نفسي؟ والله والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لم أتهيأ بالمناظرة ولم أعجز عنها، وإنما أحببت أن أقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاء ومن في مجلسي على معنى كلامي ودقتي، فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا. يعني أريد أن تسمع أسلوبي في الكلام واختياري في الألفاظ والأسس التي أسير عليها، بحيث وإحنا بنتكلم لا يشكل عليك بعض. فقال يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين المأمون لبشر: ناظر صاحبك على ما تريد. قال عبد العزيز: قلت يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، إن رأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء قد شغل قلبي قبل مناظرة لبشر؟ فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنت لك. فقلت: أسألك وبالله يا أمير المؤمنين، من بلغك إنه كان أجمل ولد آدم؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: يوسف عليه السلام. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف على حسن وجهه بعرتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز وجل بتصديقه وبيانه قوله، وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه، فاستعصم فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين. فدل بقوله عز وجل إنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه، وليغيبوه عنها وعن غيره. فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا ووقف الملك على علمه عنها وعن غيرها فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر ووقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليه ورغب في صحبته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه. فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يده. فكان هذا الذي بلغه يوسف عليه السلام بكلامه وعلمه لا بجماله. شفت عاوز يوصل ليه؟ أهي دي، بعلمه وبكلامه لا بحسن هندامه وكثرة ماله. قال عز وجل: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني حسن جميل. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي، إن وجهي أقبح مما هم، وإني أحسن من الفهم والعلم أكثر مما أحسن. يعني جمال وجهي ده ملوش اعتبار، رزقني ربي فهما سديدا. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول؟ يعني لما تذكر كل هذا الذي ذكرته، وما الذي دعاك إلى ذكر هذا؟ فقلت: سمعت بعض من هاهنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيك من كلامه قبح وجهه، فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني الله عز وجل من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ القص وتذكره، وسمعت عمرا يعيب ذلك ويدعو على صانعه ولا يعيب القص ولا يدعو عليه. فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع، وإنما يقع العيب على الصانع. قال: قلت: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا. فازداد تبسما حتى ظهرت ثناياه. يبقى قال له: باخد بالك عشان تعرف أنا مين بالضبط، يعني اتكلم افهم كلامي كويس، واخد بالك؟ وهو ده. عشان كده ساعات الظروف والمقام يلجئ الداعية أو الشيخ أن يتكلم عن شيء من محاسنه. ليه؟ علشان اللي قدامه ياخد باله كويس. ما هو ممكن يلاقيك مثلا رست الهيئة، قصير الثياب، دقيق الساقين، واسع الفم، واخد بالك، ورايح مثلا تدي درس أو تحل خصومة. لا، هيستغذرك ويستهجنك وينكرك. ففي الحالة دي تقول دي بعد إيه؟ تقرصه قرصة عشان يفوق، واخد بالك. لذلك مرة حصلت خصومة بين أناس، فقال له: روح للإمام الأصمعي وهو يقضي لك الخصومة. قال له: ده قتال بين قبيلتين وسالت فيه الدماء. قال: اذهب إلى الأصمعي. يقول: فذهبت وأنا لا أعرف، فاستأذنت فدخلت، فإذا به بين عنزتين قدامه، معزتين يعطيهما الحب في ثوبه. يقول: فأنكرت ولم أتكلم بشيء. ثم قال: يا جارية. قال: لبيك يا سيدي. قال: الطعام قبل أن أخرج. فأتت له بكسر خبز شعير وبزيت، فقال: قلت ما أنا بآكل. يقول: فأكل، ثم مسح يده على الجدار، ثم قال: ومشيت خلفه، فوالله ما مر على قوم إلا عظموه وبجلوه. فلما حضر أرباب القبيلتين وعلموا أن الأصمعي جاء، قالوا: يا إمام، سلمنا لك، افعل ما تريد. يبقى القضية مش قضية مظاهر، واخد بالك، قضية فهم وقضية علم وقضية حسن بيان. يقول: ولكن هذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا. فازداد تبسما حتى ظهر الثناء. لذلك من الطرائف إن الإمام أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش هو يقول عن نفسه: لو كنت بقالا لاستقذرني الناس. ومع ذلك الرواية عنه شرف، يعني لما رأي يقول لك حدثني الأعمش ولا نفس، شرف إنه يقعد على الأعمش. مرة حصل مشكلة بينه وبين مراته، زعل هو ومراته مع بعضهم، فعمال يتحايل عليها يجيبها يمين شمال، مفيش فايدة. الولية رصة وألف سيف، ما عودش لك، لا يجمعني أنت ولا أنت، وسادة واحد. فاستدعى رجل من أهل الصلاح والتقوى، قال له تعال شوف أم محمد من أكد علي أصلح بينه وبينه. قال له طيب. فدخل: يا ستي الأعمش رجل صالح، فلا يزاهدك فيه عمش عيني ولا دقة ساقي ولا نتن إبطي ولا ضعف ركبتي ولا بخر فيه، فإنه رجل صالح. قال: قم قبحك الله، لقد أظهرت لي من العيوب ما لم تكن تعلم. ومع ذلك هو إمام، هو إمام. فالقضية مش قضية إيه أخوانا، ها مظاهر، لا قضية علم وفهم واستقامة على الشرع. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز نظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. فقلت: يا أمير المؤمن أطال الله بقاك، كل متناظرين على غير الأصل يكون بينهم يرجعان إليه إذا اختلف في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق. هو ده أول شيء، ده لا بد من وضع أصل قبل الشروع في الكلام، قبل ما نخش في نقاش ونكسر دماغ بعضنا. أنت الحج عندك في شرع الله إيه؟ ما الحج عندك؟ يقول لك قرآن وسنة. قل له الخوارج كانوا يقولوا كده، الخوارج كانوا يقولون قرآن وسنة، دي الحج عندك؟ قال لك آه. قل له لا مش هكمل معك. ليه؟ وانت عندك القرآن والسنة؟ ما عنديش، بس عنده قرآن وسنة بقيد بفهم سلفكم. اتفق معك على الأصول استعن بالله وابدأ، أما يأتيك يلقى عليك شبهة يقول لك نظرني، أنت تنفعل وتبدأ تتكلم، أنت أبطال. أصل بينك وبينه أصولا وضوابط ترجع أنت وهو إليها عند الاختلاف. انتبه الله يبارك فيكم. أيضا لابد أن نفرق بين المناظر الذي يبغي الحق وبين المجادل الذي لا يريد إلا المراء ومضيعة الوقت. ولابد أن نفرق بين ما حدث من بشر المليسي وعبد العزيز الكناني في الصدر الأول، كان ذكر في القرن الثاني الهجري، القرن الثاني، وبين أن يحدث مثل هذا في وقتنا الحاضر. خذ بالكم من الاثنين. في الصدر الأول كان لسه بداية ظهور الفتن والمحن، والأمر مشكل عند الكثير، فلابد أن يجلس الأئمة المتقدمون مع أهل البدع ويناظرونهم ويلقون عليهم الأدلة ويزيلون عنهم الشبهة. لكن دلوقتي الأمور استقرت والإجماع انعقد، وأصبح معالم أهل السنة والجماعة أوضح من شمس النهار. فهناك فرق كبير بين أن يأتيك رجل ويقول لك: يا فلان عندي أدلة شرعية تدل على عدم وجود لا جنة ولا نار. ده ما عادش ينفع الكلام معاه. وإن جلست معه فهذا الذي نهى عنه الأئمة، نهي عن المراء والجدال وعن جلوس مع أهل البدعة، ده منهي عنه، بل تأثم إن جلست معه، ده مبتدع ضال. كيف والإجماع تلوي الإجماع والدليل تلوي الدليل المتواتر على وجود الجنة ووجود النار؟ يبقى نفرق بين الاثنين. أما إذا أتاك وقال لك: والله أنا عندي عقيدة راسخة إن الجنة مخلوقة وخلق أهلها قبل أن يخلقها ربنا، أو علم أهلها قبل أن يخلقها ربنا عز وجل، وكذلك النار، ولكن عندي إشكال وشبهة وأطرحها عليك، تستعين بالله وتزيلها عنه على دماغنا على الرأس والعين. فرقوا بالاثنين. واحد قالك قال لك الأدلة والقطعية والبراهين النقلية على نقد الإجماع على حرمة خروج على أئمة الجور والظلم. قل له والله يا أخي الفاضل ما فيش بينه وبينك كلام. تماما كما جمع رجل من أهل البدعة مسائل أغلطات وراح لمحمد بن سيرين قال له يا إمام بعض المسائل جمعتها لك لألقيها عليك. قال له استنى اصبر حتى تلقى أخاك إبليس فأعرضها عليك. أما أنا ما تلزمنيش. لما؟ أنا ثابت على ديني، عندي ثوابت لا أحيد عنها أبدا. هذا الذي أريد أن أعصله فيما بيننا حتى تستقيم أمورنا. مبتدع ضال خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة ويأتي لينافح ضد أهل السنة والجماعة ويطرح أصولهم أرضا بما يسمى بأدلة، الكلام معه لا يحيك الكلام. أما إن أتاك قال لك أنا أصولي كأصولك ولكن عندي إشكال، هذا إشكال يزال. وبرضه حينما يأتي لكي يزال عنه الإشكال لابد أن يأتي متعلما متأدبا متربيا، لا يجادل ولا يماري بل يسمع ما يقال إلا إذا وجد أن فيما سمعه ما يخالف الدليل. فقال عبد العزيز يا أمير المؤمنين ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاء، كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلف في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير الطريق، لا يعرف الحك فيتبعه ويسلكه وهو لا يعرف الموضع الذي يريده فيقصده ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق فهو على ضلال أبدا، ولكننا نؤصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. يعني إحنا عاوزين نأصل أصل إيه هو؟ أي كلام هتكلم فيه أنا وإنت لابد أن يكون لنا فيه سلف، لنا فيه ايه سلف. والله لنا فيه سلف نبدا نناقش، ما فيش فيه سلف لا ننظر فيه ولا نطلع اليه. من سلف في توحيد الحاكميه؟ بس سلفك من ام السلف قالوا التوحيد اربع انواع، الربوبيه والالوهيه واسماء الذات والحاكميه. من سلفك في هذا؟ الثوري ام ابي حاتم الرازي ام الامام مالك ام ابو عمرو الاوزاعي؟ من سلفك؟ قال لك ما ليش سلف. طب وليك عين تتكلم؟ يعني ما بقي شيء من الحياة ولا الدم حتى تأتي بكلام ليس فيك ليس لك فيه سلف؟ ده مرة واحد من إخواننا قاعد مع واحد من اللي بيتكلموا في الدين قال له خدوا بالكم من الكلام اللي جاي، قال له الخصومة وقعت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة في توحيد الربوبية والألوهية. ها؟ ماذا تريد؟ لا أنا ما نسيت خطب أبدا، بالعكس ما قالش كده، قال لي الخصومة وقعت في الألوهية أم الربوبية؟ لا الربوبية كان مقرين ولئن سألتهم واخد بالك. فقال له الطالب قال له يا شيخ قال له نعم، قال له من سلفك؟ شيخ الإسلام المسألة ديت وشهد محمد عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات وده من أعظم الكتب، قال المسألة دي كانت مستقرة عند مشركي مكة توحيدهم لله في الربوبية، ما أشركوا في الربوبية قط. فقال له ليس لي فيها سلف، أنا سلف نفسي. فلما أخبرني قلت له يا ابني لو استقام كل كلامي إلا هذه تسقطه تسقطه، لأن ديت لها ما بعدها لها ما بعدها. يبقى الشاهد يا اخواننا ان لنا ضوابط واصول نضعها نصب اعيننا عند الكلام والنقاش مع غيرنا. قال عبد العزيز فقل لي، فقال لي المأمون نعم نعم ما قلت، فاذكر الاصل الذي تريد ان يكون بينكما ويذكر ايضا هو مثله حتى تتفق على الاصل فتؤصلاه بينكما. قال عبد العزيز يبقى انت حط اصل والاصل يعني تتفق انت هو على اصل واحد. طب لو انت وضعت اصل وهو لم يتفق معك فيه، إياك أن تتكلم بحرف واحد. إياك، لأنك كده ما اتفقتوش، ده احنا ما اتفقنا في الأصل. شيء طبيعي الفروع، فلو قال لك قلت له مثلا طيب احنا الأصل في ثبوت الاعتقاد الكتاب، قال لك نعم مسلم. طب والسنة؟ قال لك لا، السنة عندي في العقيدة تنقسم لقسمين، سنة متواترة وسنة أحدية. المتواتر أثبت به المعتقد، أما الأحد لا. قلت له ماشي، أنا أغمض عليها وجريب كده، أنت وقعت في زلة عظيمة، لأن كده خالفت أنت المنهج، لأن منهج أهل السنة والجماعة العمل بالنصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر متواترة أو أحاد، خلفك فيه أصل ما ينفعش الاتفاق بعد المخالفة في أصل من الأصول. قال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، أو أصل بيني وبينه أؤصل، مش كده برضه؟ ما أمرنا الله به واختاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. فقال المأمون: وذلك موجود عن الله عز وجل. قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء هنا يستثنى منها شيء، يبقى تنازعتنا وانت هنقتل النملة ولا ما نموتهاش؟ تنازعتنا وانت الحذاء مقلوب نعدله اتباعا للسنة ولا نسيبه مقلوب؟ تنازعنا في شيء. تنازعت انت وزوجك نطبخ البامية نقطع الأرض نصين ولا نسيب الأرض زي ما هو؟ واخد بالك انت ازاي؟ اي تنازع في اي شيء. وان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا تعليم الله عز وجل وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين، وهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون بينه. وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين، فنحن نؤصل بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا، فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجدناه فيه وإلا رددناه إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه. أيضا لو أنت حبيت تعمل الكلام ده قول له طيب تتكلم معه بقى، قال لك ماشي أنا موافق. في هنا جزئية لابد أن تستدركه، قل له لو أن الحديث ثبت في السنن وضعفه أهل العلم ما قولك؟ ما قولك في الحديث ضعفه أهل العلم وصححه بعضهم؟ مدية حاجات بنعزها وإحنا بنتكلم، وخبرك ماذا تقول في هذا؟ وإلا إن لم تؤصل هذا كما تعلمون ولا يخفى عليكم طلعوا علينا وقالوا وإن جلد ظهر وأخذ مالك قالوا ضعيف، وبعد يومين قالوا صحيح. طيب والحل؟ طب وإحنا بنتناقش هنعمل إيه؟ كيف نضبط أنا وأنت هذه المسألة؟ الكلام ده أخواننا موجود هنا. أما في عهد عبد العزيز الكناني كان الأمر واضح، لذا في القرن الثاني قال رسول الله: من اللي قالك يا بشر؟ فلان ابن فلان. لا يا بشر، ده الدنيا بحال عارف إن هو كذاب. كانت المسألة إيه؟ محصورة. أما في وقتنا الحاضر المسألة بحبحت، فلا بد أن نتفق أنا وأنت أو أنت والمخالف على أصل في مسألة تحسين الأحاديث وتضعيفها، وإلا فربما تأتي أنت بحديث عند البخاري وقال لك لا ضعيف. من ضعفه؟ جمال البن وده شوية، أو أبو ريا وده شوية. يبقى كده نتفق. أنتوا معايا يا أخوانا؟ ومن أجل هذا ما ثبت في الصحيحين نتفق، ما فيش في كلام، نتفق وبعد كده ننتقل إلى ما بعده. أما بغير وضع ضوابط وأصول هذه الأمور لن تستقيم. طيب. فقال بشر: وأين أمرنا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كأنك لم تسمع ما جرى وما ابتدأت به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال بش فإنما أمر الله أن يرد إليه وإلى الرسول، ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه العزيز وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهو ده بقى اللخبطة في الفهم. شوف بشر الأولى، فإنما أمرنا الله أن نرد إليه وإلى الرسول. قال لا، طب هترد إلى الله إزاي؟ يعني تطلع له فوق في العرش وإلى النبي وتروح له القبر؟ ما هذا الغباء؟ قال عبد العزيز: هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمن وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتاب الله، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وإنما يشك في هذا الملحدون، وقد روى هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة الله عليه. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعل وأصل بينكما يا عبد الأصل، واتفق عليه، وأنا الشاهد بينكما إن شاء الله تعالى. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، حضر عبد العزيز، إنه من ألحد في كتاب الله عز وجل جاحدا أو زائدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث. فقال المأمون: وبأي شيء تناظره؟ قلت: بنص التنزيل، كما قال تعالى: وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال عز وجل نبيه: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي النفس. كل هذه النصوص تدل على إن الأصل في تفسير القرآن بنص التنزيل الاحتجاج بنص الآية، واخد بالك؟ يعني هات لآية من القرآن مخلوق، واخد بالك؟ قال يقول الله: خلقت القرآن مثلا، يعني ده ما فيش فيها نزاع. فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون التأويل لمن أقر بالتنزيل. اكتب عندك في الهامش: والتأويل فرع عن التصحيح. والتأويل فرع عن التصحيح، فمن أول فدليل على أنه صحح. يعني إيه؟ يعني شخص مثلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبدأ يأول فيه، معنى أنه هو يأول بمعنى أنه هو أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وإنما يكون التأويل لمن أقر بالتنزيل، وإنت يا عبد العزيز لم تقر بالتنزيل، يبقى أناقشك بتأويل إزاي؟ واضح يا فندم؟ إنما التأويل لمن أقر بالتنزيل. أما من ألحد في التنزيل فكيف نظر بتأويله؟ فقال لي المأمون: ويخالفك في التنزيل؟ قلت: نعم، ليخالفني أو ليدع قوله ومذهبه ويوافقني. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر، ما حجتك أن القرآن معروف؟ وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فارمني به، يعني هات أقوى الأدلة عندك ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا عنه صلاح. نعم.
بين
لا، كيف يكون عنده غلب الظن أنه على الحق وقد خالف أهل السنة في أصولهم؟ ازاي؟ لا، خليك بس معايا لحظه، الله يبارك فيك. خليكم معايا يا اخوانا في السؤال اللي اخونا بيذكره. احنا بنقول يا اخوانا: ما هو الضابط، ما هو الضابط الذي نعرف المجادل والمرائي من الذي اتى يعرف الحق؟ ان خالفك في اصل من الاصول واتى لياتي بادله على ان هذا ليس باصل، تكلمش معاه؟ خلاص، يبقى يتعلم الأصول الأول ويجي. ما ينفعش تتكلم معه والأصول عنده غير واضحة أو غير مستقرة. هذا من الجدال المذموم، احذر هذا.
بالنسبة لحضراتكم
كان
أوليك مكة لم يقوم بشيء من تفسيره مبين.
لا، هم ادعوه ولم يلتزموا بلوازمه. بس
يعني.
نعم. جزاكم الله خيرا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.